بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الفرع والعتيرة.
باب
ما جاء في الفرع والعتيرة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. قال: وفي الباب عن نبيشة ومخنف بن سليم وأبي العشراء عن أبيه رضي الله عنهم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، يعظمون شهر رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم، وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. كذلك روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على هدي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في الفرع والعتيرة. والفرع هو أول نتاج السائمة، كانوا يعني يذبحونه في الجاهلية لطواغيتهم، والعتيرة هي ذبيحة في رجب لكونهم يعظمون ذلك الشهر لأنه من أشهر الحرم، فيذبحون فيه ذبيحة يسمونها العتيرة تعظيما لذلك الشهر. وقد جاء الإسلام في أنه في إبطال هذا الشيء الذي كان في الجاهلية، وأنه لا يعمل هذا العمل الذي كانوا يعملونه في الجاهلية في الإسلام، فلا يكون فلا يكون الفرع الذي هو ذبح أول نتاج السائمة، ولا تكون العتيرة التي هي الذبيحة التي تذبح في رجب. قد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فرع ولا عتيرة، وهو خبر بمعنى النهي، مثل قوله: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي أنه خبر بمعنى النهي. فكان هذا في الجاهلية وأبطله الإسلام.
لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول النتاج.
هذا هو التعريف، تعريف الفرع أول النتاج، نتاج البهيمة. البهيمة أول ما أول بكر يعني لها تلده لأول مرة، هذا هو الفرع.
خاصة من الإبل ولا من أي بهيمة الأنعام؟
هو قالوا البهيمة.
والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه،
هذا هو يعني يشمل، أقول الذي يبدو أنه يشمل الإبل والبقر والغنم،
لأن المعلق اللي عندنا إبراهيم عطوة الظاهر يقول: الفرع بفتحتين أول ولد تنتجه الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتهم فيتبركون بذلك.
بس لا ندري هل هو يعني خاص بها أو أنه عام، وأن هذا مثال. ويمكن أن يكون أيضا ذلك مقصود، لأن ولد الناقة هو الذي له يعني شأن، وله ما هو مثل ولد الشاة، يعني يكون صغير يعني لا تكون فائدة، لكن يمكن أن يكون على اعتبار أنه من قبل أنهم يعني يتبركون يعني بهذا الشيء.
قال حدثنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا أبا داود.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن المسيب.
المسيب سعيد المسيب وثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة الحديث.
وفي الباب عن نبيشة.
نبيشة أخرج
مسلم وأصحاب السنن.
مسلم وأصحاب السنن ومخنف أخرج له
أصحاب السنن.
أصحاب السنن.
وأبي العشراء عن أبيه.
وأبي العشراء عن أبيه. أبو العشراء أخرج له
مجهول أخرجه أصحاب السنن.
مجهول أخرجه أصحاب السنن. وأبوه كذلك وأبوه صحابي أخرجه أصحاب السنن.
قال والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون شهر رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم، وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، كذلك روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
لما ذكر رجب ذكر الأشهر الحرم التي رجب واحد منها، وهو شهر منفرد في وسط السنة، ولهذا يقال له رجب الفرد لأنه ليس معه شهر آخر من الأشهر الحرم، فهو شهر حرام بمفرده ليس بجواره شهر حرام. والثلاثة الباقية مسرودة وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، يقول واحد فرد وثلاثة فرد، واحد فرد وثلاثة فرد، رجل فرد ليس بجواره شهر حرام، وثلاثة مسرودة متصل بعضها ببعض، وهو شهر الحج والشهر الذي قبله والشهر الذي بعده، شهر الحج والشهر الذي قبله والشهر الذي بعده. ولهذا كانوا في ذهابهم وإيابهم وفي حجهم يكونوا في أمان لأنهم في أشهر الحرم، فالشهر الذي يسبق الحج وهم يذهبون إليه، والحج الذي يحصل الحج به، والمحرم الذي يكون فيه الانصراف، هذه كلها أشهر حرم. ثم بالمناسبة ذكر أشهر الحج وأنها شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة، وهي التي يكون فيها فرض الحج والدخول في الحج في أشهره. ومن المعلوم أنه إذا طلع الفجر من ليلة النحر انتهى الحج ولا يدخل في الحج، ولا يدخل في الحج بعد طلوع الفجر لأنه ذهب وقته، ليس في الحج إلا في السنة الآتية بطلوع الفجر انتهى وقت الحج. قالوا فأشهر الحج شهران وعشرة أيام أو تسعة أيام أو ثمانية أيام، إذا كمل الشهران شوال وقعدة صار 70، وإن نقص جميعا صار 68، وإن نقص أحدهما وكمل الآخر صار 69، فهذه أشهر الحج التي يفرض فيها الحج. وعلى هذا فشوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، وذي القعدة من الأشهر الحج ومن الأشهر الحرم، وذي الحجة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، على خلاف هذا الشهر كله يعني يكون شهر الحج كما هو قول بعض أهل العلم، وعلى أنه أو أنه 70 يوما كما أنه قول جمهور أهل العلم، وذلك باعتبار أن هذه المدة هي التي يفرض فيها الحج، وبعد طلوع الفجر ليس هناك فرض للحج ولا دخول في الحج. وشهر المحرم هو من أشهر الحرم وليس من أشهر الحج، شهر المحرم من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج.
والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه، إذا كان مدرج من كلام من؟
هذا تفسير بعض الرواة ما أدري.
ذكر الشارح كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ، كلام صحيح هذا؟
نعم، ما لي عن صحة هذا، لكن يعني جاء فيها حديث يعني في سيأتي ذكرها مصنف ولكن ليس بصحيح.
يقول عندنا إذا ولدت البقرة أول مرة يذبحون ولدها ثم يأتون به إلى المسجد ويأكله أهل المسجد، هل هذا يدخل في العتيرة؟
هذا في الفرع. أقول هذا من الفرع.
الفرع.
نعم. أقول هذا من الفرع. يعني الرسول قال لا فرع ولا عتيرة.
الأخ يفيد بأن الشيخ الألباني في السلسلة 1996 صح حديث في الإبل فرع وفي الغنم فرع.
إيه على اعتبار أنه ليس خاصا بالإبل، أنه ليس خاصا في الإبل، لكن إذا كان مقصود من هذا في الإسلام فيكون يعني تكون يمكن كان ذلك أولا ثم نسخ إذا كان هذا ثابت، وإن كان مقصود يعني حكاية أو أخبار عما كان في الجاهلية من أنه لا يختص يعني بالإبل، أو أنه في الإسلام ولكنه نسخ بقوله لا فرع، لأن هذا كان يعني يمكن يعني كان في الجاهلية ثم عمل به المسلمون ثم أنه جاء يعني نصف ذلك وبيان مخالفة الإسلام أو أهل الإسلام الجاهلية. ولهذا يقول العلماء أن رجب ليس له فضيلة تخصه ولم يثبت في فضله شيء، ومن ذلك العتيرة، ومن ذلك العتيرة التي تصنع في رجب، ورجب لا 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 لم يثبت فيه شيء يعني في فضله. لم يثبت فيه يعني شيء يفعل به، وأما فضله فهو من أشهر الحرم.
ما ذكره الشارح عن النووي؟ قال النووي نص الشافعي في حرملة على أن الفرع والعتيرة مستحبان، ويؤيده حديث نبيشة فذكره ثم قال
وش حديث نبيشة؟
أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وابن المنذر ولفظه قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان. قال إنا كنا نفرع في الجاهلية. قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه فإن ذلك خير.
ما أدري عن صحته، أقول ما أدري عن صحته، لكن يعني مثل ما قال يعني في كل شهر، يعني لا يختص الإحسان وفي شهر رجب ولا في غيره، وكذلك يعني كون المواشي الإنسان يعني يحسن منها ويتصدق منها ويفيد منها، لكن كونها على هذا الذي جاء في الجاهلية هذا هو الذي دل الحديث حديث الباب الذي معنا أنه لا فرع ولا عتيرة.
وذكر الحافظ فيه الفتح قد أخرجه أبو داود والنسائي والصحابة بن حبان من طريق وكيع بن عدد عن عمه عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال لا بأس به. قال وكيع بن عدس فلا أدعه. وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب، وفي هذا تعقب على من قال إن ابن السيرين تفرد بذلك، ونقل الطحاوي عن ابن عون أنه كان يفعله، ومال ابن المنذر إلى هذا.
يمكن صار إلى يعني ما جاء في الأحاديث التي فيها ذكر العتيرة، والذي يعني صححها بعضهم وبعضهم ضعفها، مثل الحديث الذي فيه أنه على كل أهل بيت يعني أضحية وعتيرة. لكن الحديث صحها بعضهم ولكن يعني إسناده ضعيف يعني فيه رجل مجهول. وسيأتي
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العقيقة. قال حدثنا يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. قال وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وحفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق.
ثم رد أبو عيسى باب في العقيقة. العقيقة هي ما يذبح من أجل المولود عند أو بعد ولادته وهو من شكر الله عز وجل على نعمة الولد ويعني أيضا فيها أنه أن ذلك من أسباب شفاعته كما جاء في حديث الغلام ارتهن بحقيقته كما فسره الإمام أحمد وغيره. فهي من شكر الله عز وجل على نعمة الولد. والسنة أن تكون في اليوم السابع يعني بعد ما يمضي عليه أسبوع يؤتى بهذه الذبيحة أو الذبيحتين, الذبيحتين في حق الولد والذبيحة في حق البنت, وهي شكر الله عز وجل على هذه النعمة. أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
أمرهم عن الغلام شاتان
عن الغلام شاتان
مكافئتان
مكافئتان وعن الجارية وعن جارية شات. وهذا فيه التفريق أو من المسائل التي فيها التفريق بين النساء والرجال في الأحكام. والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. الأحكام التي تثبت للرجال تثبت للنساء والتي تثبت للنساء تثبت للرجال إلا إذا ما كان خاصا بالنساء ومن خصائصهن أو كان من خصائص الرجال. والأصل هو التساوي. ولكن إذا جاء نص يفرق بين الرجال والنساء فإنه يتعين المصير إليه. ومن ذلك هذه السنة في العقيقة وهي أن الذكر يذبح له شاتان والأنثى يذبح لها شات. وهذه إحدى المسائل الخمس التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل, لأن هناك مسائل خمس المرأة فيها على النصف من الرجل وهي العقيقة والشهادة والعتق والميراث والدية. فالمرأة فيها على النصف من الرجل. نعم.
قال حدثنا يحيى بن خلف البصري.
يحيى بن خلف البصري, البصري هو
صدوق رواه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
صدوق رواه مسلم وابو داود والترمذي
وابن ماجه.
وابن ماجه.
عن بشر بن المفضل.
بشر بن المفضل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عثمان بن خثيم.
عن عبد الله بن عثمان بن خثيم هو
صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن يوسف بن ماهك.
عن يوسف بن ماهك وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن حفصة بنت عبد الرحمن.
حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر أخرج لها وهي ثقة أخرج لها
مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه.
مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شاتان مكافئتان.
مكافئتان يعني متماثلتان متماثلتان. و يعني شاتان متكافئتان مكافئتان يعني متماثلتان.
قال في الباب عن علي
علي علي ولا عدي؟
لا علي.
عن علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة وحديثه أخرجه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وأم كرد
وأم كرد أخرج لها
أصحاب السنن
أصحاب السنن.
وبريدة
وبريدة بن الحصيب أخرج لها أصحاب الكتب الستة.
وسمرة
وسمرة أخرج لها أصحاب الكتب الستة.
وأبو هريرة
وأبو هريرة أكثر الصحابة حديثا.
وعبد الله بن عمرو
عبد الله بن عمرو أحد العبادلة الأربعة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وأنس
بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المكثرين من حديثه.
وسلمان بن عامر
وسلمان بن عامر أخرج له
البخاري وأصحاب السنن
البخاري وأصحاب السنن.
وابن عباس
وابن عباس عبد الله بن عباس أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول الأخ هل العقيقة تأخذ أحكام الأضحية من حيث الأكل والتصدق والادخار؟
هو ما فيه يعني نصا يعني فيها لكن اعتقاص على الأضحية في أحكامها في ميزي وملايزي.
يقول في بلادنا تكون العقيقة بعد ثلاثة أسابيع أو أسبوعين إذا كانت الولادة قيصرية أي بفتح البطن.
ما هناك يعني شيء يعني يميز بين طريقة الولادة وأن إذا كانت كذا فالعقيقة تكون كذا وإذا كانت كذا فتكون كذا. والحديث الذي فيه الأسبوع الثاني والثالث ليس بصحيح وإنما يكون في اليوم السابع هذا هو المستحب ويمكن أن تفعل في غير ذلك.
يقول اليوم السابع يعتبر العد من يوم الولادة
من يوم الولادة
يعتبر اليوم الأول.
نعم. وبعض أهل العلم قال إنه في اليوم الذي يليه ولكن الأظهر أنه من يوم الولادة لأن يوم الولادة معدود ومحسوب ولد في يوم كذا ويحسب.
أسئلة والدي لم يعق عني فهل يجوز أن أعق عن نفسي وكذلك عن إخواني؟
لا تعق وإنما يعني إذا أردت أحسن إلى الناس وإلى الفقراء والمساكين دون أن يكون ذلك عقيقة.
هل يجب ذبح شاتين في وقت واحد؟
لا ليس بلازم الأولى أن تكون في وقت واحد ويجوز أن تكون في مكان واحد ويجوز أن تكون متفرقة لأن إذا كانت الزوجة في بلد والزوج في بلد أنها لا يذبحون شات ولا يذبحون شات لا ليس في بس.
هل تكون العقيقة من الإبل والبقر أو من الغنم فقط؟
هو جاء أنها من الغنم وأنها شاتان للذكر وشات الأنثى ولكن قالوا يجوز أن تكون من الإبل وأن تكون البقر ولكن على سبيل الانفراد ما هو على سبيل الاشتراك بأن يكون يعني سبعة يعني يشتركون في بدنه وفي بقرة يعني على أساس أنهم سبعة يعق عنهم وإنما كل يعني يهراق له دم ويذبح له دم فليست مثل فلا يقال أنها مثل الهدي والأضحية يعني يشتركون في سبعة سبعة يشتركون في بدنه وسبعة يشتركون في بقرة وإنما يفرق دم لكل يعني مولود إما دمان أو دم واحد أو دم واحد إذا كان مثلا أرادوا أن يذبحوا بعير لا بأس بذلك أو بقرة لا بأس بذلك بدون ذكره يعني ما يقال إن هذا يذبح لثنتين ناقتين وهذه ناقة واحدة وإنما من أراد أن يذبح يعني ناقة فله ذلك لكن ما يشترك فيها سبعة أشخاص على أساس أنها تكون العقيقة لكل واحد منهم.
يقول اجتمع العقيقة مع الأضحية وأضحي وأعق عن في بقرة أو ناقة.
لا لا ما يجعل العقيقة مع البقرة لأن الأضحية ممكن اشتراك فيها وأما العقيقة ما يشترك فيها.
عنها لواحد يعني نفس الرجل.
ولو كان ولو كان لأن لابد أن تذبح العقيقة على حدة والأضحية على حدة.
هل يجوز في العقيقة كسر عظامها؟
جاء في يعني ما ثبت في هذا شيء أنه يعني يمنع وأنه لا يجوز. الذي جاء يعني ليس بصحيح.
إذا لم يكن عندي قيمة العقيقة فعققت بواحدة فقط
لا بس يعني إذا لم يقدر الإنسان على اثنتين وعقد واحدة يعني للذكر فلا بس.
حكمها مثل حكم الأضحية من حيث الحكم الوجوب أو الاستحباب؟
الأضحية مستحبة وأما العقيقة ما أدري وش شوف إيش قال الشافعي ما أدري كم
حكمها. هذا الباب لم يتحدث عن الحكم. قل هنا في هذا الباب ما تحدث عن حكمها. نقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان في أذن المولود. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن عاص بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن عاص بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل في العقيقة على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه عق عن الحسن بشاه، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث.
ثم أورد أبو عيسى حديثين وهي باب الأذان في أذن الصبي، وأورد فيه حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن في الصلاة، يعني أذان الصلاة، يعني أذان الصلاة يعني في أذن الحسن. والمقصود من ذلك أنه يعني يطرق يعني سمعه أول يعني ما يطرق سمعه ذكر الله عز وجل، كما أن تحنيكه يعني بالتمر أول ما يدخل إلى جوفه يعني الحلو وهذه الحلاوة. لكن الحديث ضعيف لأن في إسناده عاصم بن عبيد الله، عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. وبعض أهل العلم يعني صحح كالترمذي صحح هذا الحديث، لكن الحديث يعني في الإسناد في عاصم بن عبيد الله هو ضعيف، فالحديث غير ثابت.
قال حدثنا محمد بن بشار،
محمد بن بشار ملقب دندار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة،
عن يحيى بن سعيد،
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة،
عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عاصم بن عبيد الله. عاصم بن عبيد
الله وعيف أخرج له.
البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن.
البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن.
عن عبيد الله بن أبي رافع.
عبيد الله بن أبي رافع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه أبو رافع أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر رضي الله عنه سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى.
تمر يا أبو عيسى حديث سلمان ابن عامر رضي الله عنه وهو ليس مناسبا لهذا الباب الذي هو في الأذان في أذن الصبي وإنما يناسبه الباب الأول الذي قبل هذا فيعني ذكره في هذا الباب يعني ليس له مناسبة وهو دال على العقيقة قال مع العقيق مع الغلام العقيقة فأهريق له دما
وأميطوا
عنه الأذى يعني هذا يدل على مشروعية العقيقة وعلى أنه يهراق له دم وقد جاءت السنة في تفسير هذا الدم الذي يهراق وذلك في حديث عائشة متقدم وكذلك أيضا من الأحاديث أنه عن الجارية عن غلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة والأذى الذي يماط عنه يعني فسر بأنه يعني حلق رأسه حلق رأسه ويعني وإزالة الأذى عنه.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال
هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
عن عبد الرزاق
عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن حسان
هشام بن حسان ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن حفصة بنت سيرين
وهي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن الرباب
عن الرباب وهي
مقبولة
مقبولة أخرج لها
البخاري تعليقا وأصحاب السنن
البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
عن سلمان بن عامر
سلمان بن عامر أخرج له
تقدم أخرج له البخاري وأصحاب السنن
البخاري وأصحاب السنن.
قال حدثنا الحسن كتب ابن أعين
هو الحسن بن علي الحسن بن علي هو الخلال
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن عاصم بن سليمان الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
الحسن بن علي مرة ذكره هو الحسن بن علي هذا خطأ لأن الحسن بن علي ليس من رجال الترمذي الحسن بن علي ليس من رجال الترمذي ويعني وإنما هو الحسن بن علي الذي هو صاحب الإسناد الأول وكذلك هو في تحت الأشراف وفي أيضا تهذيب الكمال ليس من تلاميذ عبد الرزاق الحسن بن أعين ليس من الرواة عنه فهذا خطأ. نعم.
عن عبد الرزاق عن ابن عيينة
عن عيينة سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عاصم بن سليمان الأحول
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حفصة عن الرباب عن سلمان.
نعم.
ذكرتم صلى الله عليكم حلق الرأس الأسئلة جاءت هل هذا يعم الذكر والأنثى
والذي يبدو أنه يعم لأن المقصود إزالة الأذى يعني الأذى عن الاثنين.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرنا عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز رضي الله عنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم ذكرانا كن أم إناثا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
وهذا الحديث أيضا عن أم كرز أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شات: ولا يضركم أن تكون ذكران أو إناثا، يعني أن تكون، لأن كلمة الشات تطلق على الذكر والأنثى من الظن والمعز، تطلق إطلاقا عاما وتطلق إطلاقا خاصا، فيطلق الخاص أنها يعني الأنثى من الظن، والإطلاق العام أنها تشمل الذكر والأنثى من الظن والمعز. يقال في 40 شاة شاة في كذا شاة، يعني أنها واحدة منها، سواء كانت خالصة يعني ظأن أو خالصة يعني معز، أو أنها مشتركة بين الظأن والمعز، كل ذلك يطلق عليه أنه شاة يعني في الإطلاق العام. فسواء كان ذكرانا أو إناثا أو بعضها ذكور وبعضها إناث، كل ذلك سائر.
قال حدثنا حسن بن علي الخلال عن عبد الرزاق عن ابن جريج.
ابن جريج عن مالك بن عبد العزيز بن جريج وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن أبي يزيد.
عبيد الله بن أبي يزيد ثقة، أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب.
عن سباع بن ثابت.
سباع بن ثابت هو
مختلف في صحبته، أخرجه أصحاب السنن.
مختلف في صحبته، أخرجه أصحاب السنن.
عن محمد بن ثابت بن سباع.
عن محمد بن ثابت بن سباع
صدوق أخرجه الترمذي.
صدوق أخرجه
الترمذي.
الترمذي.
عن أم كرز.
عن أم كرز أخرج لها
أصحاب السنن.
أصحاب السنن. هذا قال سباع مختلف في صحبته،
وقال
ثقة بن حبان،
ذكر قولين فيه من عده من الصحابة هو ثقة بن حبان،
لكن إذا كان من الصحابة يعني معناه أنه روى عن تابعي، ومنها قال عن محمد بن
عن محمد بن ثابت بن سباع،
عن محمد يقول
أن محمد بن ثابت سباع أخبره.
نعم، يكون يعني معناه لو كان إذا كان صحابي ويكون من رواية صحابي عن تابعي.
يقول: هل يصح الاستدلال بحديث عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعدما بلغ 40 سنة على مشروعية العقيق عن الكبير؟
أولا هو ما ثبت،
ويقول أن الحديث
ما ثبت أنه عق عن نفسه.
يقول: حديث صححه الألباني الصحيح.
وين هو فيه؟
حطه قال في المدرسة.
ذكر الشارع، تكلم عليه الشارع، أبو الشارع تكلم عليه. أقول الشارح ذكر في الشرح، لكن يعني هو لو صح فهو من خصائصه، كما أن التضحية عن الأمة من خصائصه، وليس لأحد أن يفعل مثل ما فعل يضحي عن أمة محمد.
الفائدة يقول: اشتهر قد اشتهر أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، وقد ورد فيه حديث لكنه ليس بصحيح. قال حافظ فتح الباري: أخرج البزار من رواية عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة. قال البزار: تفرد به عبد الله وهو ضعيف. انتهى. وأخرجه أبو الشيخ من وجهين آخرين، أحدهما من رواية إسماعيل بن مسلم عن قتادة، وإسماعيل ضعيف أيضا. وقال عبد الرزاق: إنهم تركوا حديث عبد الله بن حديث عبد الله بن محرر من أجل هذا الحديث، فلعل إسماعيل سرقه منه. ثانيهما من رواية أبي بكر المستملي عن الهيثم بن جميل وداود بن محبر، قال: حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس، وداود ضعيف لكن الهيثم ثقة، وعبد الله من رجال البخاري، فالحديث قوي الإسناد. ثم قال: فلولا ما في عبد الله بن المثنى من المقال لكان هذا الحديث صحيحا، وذكر ما فيه من الجرح والتعديل. ثم قال: فهذا من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم بالحديث لم يكن حجة، ويحتمل أن يقال إن صح هذا الخبر كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كما قالوا في تضحيته عمن لم يضحي من أمته. انتهى. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأضحية الكبش وخير الكفن الحلة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وعفير بن معدان يضعف في الحديث.
ثم ورد أبو عيسى باب، ويعني هو يتعلق بالعقيقة، وهو من الذي قبله، الباب الذي قبله شو؟
الأذان في إذن المولود،
يعني هذا الأذان ربما جاء داخلا بين حديث العقيقة، يعني في الأذان الحديث اللي راحت كلها حديث عقيقة، يعني في يكون يعني حديث الأذان يعني دخل بينها، وإلا يعني فإن هذا الباب الذي هو بدون ترجمة يعني انه فرع من الذي قبله، فيكون يعني معناه من العقيقة. وقال ولكن يعني هنا ليس فيه ذكر العقيقة، وليس وإنما فيه ذكر الأضحية، كما انه ذكر ايضا حديث بعد ذلك تتعلق بالأضحية. وهذا يعني ترتيب يعني ليس منتظما، لان حديث العقيقة يعني جاءت متوسطة يعني بين حديث الأضاحي، وجاء حديث الأضاحي بعدها، ومن هذا الحديث وكذلك الحديث بعض الحديث الأخرى التي منها كونه إذا أراد أن يرحل ليأخذ من شعره ولا من أظفاره، فإن هذا لا علاقة له بالعقيقة، وإنما علاقته بالأضحية. قال الصحابي أنه
أبو أمامة
رضي الله عنه قال:
خير الأضحية الكبش
وخير الكفن الحلة. أما كون الكبش يعني من خير الأضحية، فلا شك أن الكباش إنسان ضحى بكبشين أقرنين وسمى وكبر، وخير ثيابكم الحلة، والحلة هي التي فيها خطوط، ولكن جاء في الحديث الصحيح: خير ثيابكم البيض، ويعني وأنهم يكفرون فيها موتاهم. الحديث هذا في إسناده ابن معدان
عفير
بن معدان وهو ضعيف.
قال حدثنا سلمة بن شبيب
هو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن
أبي المغيرة.
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن
عفير بن معدان.
عن عفير وهو ضعيف، أخرج له
الترمذي وابن ماجه. عن سليم بن عامر.
هو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي أمامة.
سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وعفير بن معدان يضعف في الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن عون قال حدثنا أبو رملة عن مخنف بن سليم رضي الله عنه أنه قال: كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فسمعته يقول: يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون.
ثم رد أبو عيسى هذه الكلمة الباب، وهي تتعلق بالأضحية والعتيرة، وأورد فيه حديث مخنف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل أهل بيت، ويقول في خطة الوداع، في حجة الوداع عرفة: على كل أهل بيت أضحية وعتيرة. ثم ذكر العتيرة وأنها يسمونها الرجبية، وهي التي تذبح في رجب، ولكن الحديث ضعيف لأن فيها أبو رملة وهو مجهول.
قال حدثنا أحمد بن منيع.
أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن روح بن عبادة.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عون.
ابن عون هو عبد الله بن عون، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي رملة.
أبو رملة مجهول، أخرج له
أصحاب السنن.
عن
مخنف بن سليم.
أخرج له
أصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى: باب العقيقة بشاة. قال حدثنا محمد بن يحيى القضاعي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن بشاه وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. قال فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل. وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب.
ثم ورد أبو عيسى حديث باب
العقيقة بشات.
باب العقيقة بشات يعني أن العقيقة تكون هي بشاتين، ولكن إذا لم يقدر الإنسان على ذلك فإنه يأتي بشات، وهذا بالنسبة للذكر. وأما الأنثى فإنه يعق عنها بشات كما جاء في الحديث الذي مر شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شات واحدة. وورد أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه قال
عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاه،
عق عن رسول الله عن الحسن شاه، ولكن الاستناد هذا فيه انقطاع لأن محمد بن علي بن حسين لم يدرك جده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولكن إذا لم يستطع الإنسان اتقوا الله ما استطعت.
وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة.
وهذا أيضا فيه حلق الشعر وفيه التصدق بزينته فضة، وقد جاء في يعني في حديث أخرى غير هذا الحديث يعني فيما يتعلق بحق الشعر وبالتصدق.
قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي
هو
صدوق خرج مسلم وابو داود والترمذي والنسائي.
صدوق خرج مسلم وابو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى
وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن أبي بكر.
عبد الله بن أبي بكر ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن محمد بن علي بن الحسين
وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن علي
رضي الله عنه وقد مر.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب ثم نزل فدعا بكبشين فذبحهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن البكرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذبح كبشين وضحى بكبشين. قد مر هذا الحديث، مر الحديث الذي فيه أنه ضحى بكبشين، وهذا كما ذكرت يعني الترمذي رحمه الله حديث الوصية فرقها فأتى بالعقيقة في وسطها وأتى قبلها بأحكام بأحاديث الوصية وبعدها بأحاديث الوصية، وهذا مطابق للحديث الذي سبق أن مر أنه ضحى بكبشين أقرنين، أول حديث في الأضاحي.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال عن أزهر بن سعد السمان.
أزهر هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
عن ابن عون عن محمد بن سيرين.
محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة.
عبد الرحمن بن أبي بكرة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
أبي بكرة نفيع بن الحارث أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه، فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، أن يقول الرجل إذا ذبح بسم الله والله أكبر، وهو قول ابن المبارك. والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر.
ثم أورد أبو عيسى حديث باب، وهو يعني ليس له ترجمة. وأورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المصلى، ولما يعني نزل أتي بكبش فذبحه بيده وسمى وكبر وسمى وكبر وقال هذا عمن لم يرحم من أمتي، وهذا عمن لم يرحم من أمتي. وهذا كما عرفنا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يرحي عن أمته وعمن لم يرحم من أمته، وليس لأحد أن يفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول جاء عنه أنه ضحى بكبشين، وهنا أنه ضحى يعني بكبش. والمطلب قال أنه يقال، ولكنه يعني قد يعني سمع من جابر وروى عن جابر.
المطلب سمع
روى عنه في 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 ذكر في الشرح
يعني قول قول الترمذي، والمطلب لم يسمع من جابر.
يقال قال يقال كيف الشرح اشكال.
قال أبو حاتم يشبه أن يكون أدركه
بعد
ما فيش في شيء
ما ذكر شيء آخر
أبد. قال المنذري في تلخيص السنن بعد نقل كلام الترمذي هذا قال أبو حاتم الرازي يشبه أن يكون أدركه انتهى.
ما في كلام آخر غير هذا؟
ما رأيك
حول كون سمع منه؟ ما في شيء قبله ولا بعده؟
لا لأنه هو تعليق على حديث خمسة أسطر.
هو كلام الترمذي يعني هو بالتمريض يقال. والمطلب متى الجابر متى توفي تقريب؟
مات بالمدينة بعد 70
بعد 70
وهو ابن 94
وهو ابن 94. والمطلب كم عمره؟ هل يذكر عمره وفاته ومدة عمره؟
قال من الرابعة
ولا ذكر يعني وفاته ومدة عمره؟
لا،
لأن مدة عمره هي التي يمكن أن يعرف بها يعني كون يعني أدرك منه يعني شيئا كثيرا أو قليلا. شنتهم
شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. يعني هذا غير الحديث الثاني أنه ذبح كبشين واحد.
نعم، ويمكن أن يكون يمكن وذاك ذاك عن جابر الأول أول مرة أول حديث عندنا هو مر حديث قليل هذا مر حديث في الأول حديث في الكبشين اللي قبل هذا من هو الصحابي.
نجد من ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ورجله على صحيحهم.
هذا حديث من؟
هذا حديث أنس بن مالك.
هذا هو الحديث اللي مر أمس، حديث اللي مر قريبا أنه ضحى بكبشين،
نزل فدعا بكبشين فذبحهما.
من هو أنس؟
حديث أبي بكرة.
أبي بكرة.
هو تضحية النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد الأول يعني منقول عن عدد من الصحابة كما ذكره.
وشو؟
يعني تعلمون
تضحية، نعم تضحية الرسول صلى الله عليه وسلم
أي نعم. كبشي أو بالطبع عموما كما عادة الترمذي لما يذكره في الباب
نعم،
فذكر من ضمنهم جابر
نعم، مو لازم أن يكون بكبشي وإنما في الأضحية.
قال حدثنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن يعقوب بن عبد الرحمن
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه،
أصحابه في الستة إلا ابن ماجه.
عن عمرو بن أبي عمرو،
عمرو بن أبي عمرو هو
ثقة ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب،
ثقة ربما وهم أخرجه أصحابه في الستة.
عن المطلب،
عن المطلب وهو
صدوق كثير التدليس والإرسال،
صدوق كثير التدليس والإرسال أخرج له، أخرج له
البخاري في القراءة وأصحاب السنة،
البخاري في القراءة وأصحاب السنة.
عن جابر بن عبد الله،
عن جابر بن عبد الله هو روى عن بالعنعنة ها؟
أين؟
يعني هو كثير التدليس والإرسال.
يقول الأخ ما حكم زيادة منك ولك؟
ما أتذكر أنه ورد هذا بس ما أذكر صحته. اللهم هذا منك ولك.
يقول كيف نوفق بين سنية الذبح في المصلى وتلويث المصلى بالدم؟
كيف ليس الذبح في المصلى يعني عنده وليس فيه، يعني كما هو معلوم المصلى تجتنبه الحيض، تجتنب الحيض المصلى، ولكن وهو الذبح يعني أنه عنده وليس فيه.
في بعض النسخ للترمذي التي حققها عصام صبابطي يقول في رواية المستدرك تصريحه بالسمع، المطلب يقول تصريح المطلب بن عبد الله بن حنطب بالسماع من جابر كما في رواية المستدرك في الجزء الرابع 229.
هذا من يقوله
في حاشية على أحد النسخ حققها عصام الصبابطي.
أنا مرة بنادي هل هو عندي الشعر ولا كذا، في شيء حول أنه يعني نسمع منه، وهذا يعني في المستدرك.
قال رحمه الله تعالى باب من العقيقة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عقب. قال والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حادد وعشرين. وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاه إلا ما يجزئ في الأضحية.
كما ورد أبو عيسى باب من العقيقة. وهذا يعني هو الحديث الذي فيه رواية الحسن عن سمرة وهي متصلة، والذي قالوا أنه سمعه، وما عداه فإنه مختلف فيه، وما عدا هذا الحديث فإنه مختلف فيه سماعه، والذي ثبت سماعه هو هذا الحديث، حديث العقيقة هذا الذي معنا. وقد جاء من طريق ضعيف فيها سليمان إسماعيل بن
إسماعيل بن مسلم،
وجاء من طريق أخرى صحيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم الغلام
مرتهن بعقيقته،
الغلام مرتهن بعقيقته. بعض أهل العلم قال إنه معناه أنه يعني إن شفاعته موقوفة على أن يعق عنه، وبعضهم قال إنه يعني معناه مثل يعني ما يكون الرهن الذي يعني لا بد من أدائه، أنه يعني مطلوب أدائه، وهو يدل على يعني مشروعية العقيقة وعلى تأكدها، لكن ما ذكر يعني شرح الحديث هذا حكمها، شرح الحديث ما ذكر حكمها وكلام العلماء في حكمها. وش بعده؟ وش بعد اللي قال؟ قال يعني يعق عنه.
لما تكلم عن هذا المرتهن قيل معناها أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن، وهذا يقوي قول من قال بالوجوب.
وش قال بعدين؟ يسمى
يذبح عنه يوم السابع،
يذبح عنه يوم السابع، لأن العقيقة يعني يستحب أن تكون في اليوم السابع، ويسمى أيضا ويحلق رأسه.
نعم.
ويحلق رأسه يسمى، يعني جاءت الأدلة على أنه يسمى قبل اليوم السابع، كما في صحيح مسلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد ليلة لغلام وسميته باسم أبي إبراهيم. وجاء أيضا أحاديث أن جماعة من الصحابة أتوا بأبنائهم إليه صلى الله عليه وسلم في يوم الولادة وحنكهم وسماهم، فهذا يدل على أن التسمية يعني يمكن أن تكون في أول يوم، ويمكن أن تكون في اليوم السابع كما جاء في هذا الحديث، ويحلق رأسه أيضا في ذلك اليوم الذي هو اليوم السابع.
قال حدثنا علي بن حجر،
علي بن حجر بن ياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن علي بن مسهر،
علي بن مسهر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إسماعيل بن مسلم،
إسماعيل مسلم هو ضعيف أخرج له
الترمذي بن ماجه،
الترمذي بن ماجه.
عن الحسن،
الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سمرة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ثم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال عن يزيد بن هارون،
يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن أبي عروبة،
سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن قتادة،
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن الحسن، عن سمرة،
عن سمرة. نعم.
قال بل ذلك رحمه الله باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن الحكم البصري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو أو عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والصحيح هو عمرو بن مسلم قد روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة وغير واحد. وقد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه كان يقول سعيد بن المسيب. وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم في ذلك فقالوا لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره، وهو قول الشافعي. واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم.
ثم ابن أبو عيسى باب تركي
ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي.
باب ترك الشعر لمن أراد أن يضحي. إذا دخل عشر ذي الحجة فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شيء من شعره ولا من أظفاره، وذلك قيل أنه تشبه بالمحرم الذي يمتنع من أخذ شعره شعره وشيء بشرته، قيل أنه تشبه به. والحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مسلمة أن الإنسان إذا رأى هلال الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من أظفاره، يعني وقالوا أن هذا فيه تشبيه له بالمحرم. وقالوا أنه لو فعله أو حصل منه فإن عليه يستغفر الله وليس عليه كفارة. وذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، وبعضهم قال إنه له أن يأخذ من شعره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي من المدينة ثم لا يترك شيئا يعني كان منع منه، يعني معناه أنه يأخذ من شعره ويحصل منه يعني الأمور التي تحصل من الإنسان الحلال. قالوا هذا يعني وجه الشبه أنه إذا كان هذا بالنسبة للهدي فإذا الأضحية من باب أولى، والذي يظهر أن القول الأول هو صحيح لأن الحديث دال على هذا، وأما هذا فإنه في الهدي، والهدي قد أرسله ولم يأتي شيئا يعني يدل على الامتناع من الهدي إذا أرسله أنه لا يأخذ، وإنما جاء الدليل في الامتناع من الأخذ لمن أراد أن يرحل، من أراد الرحل هو الذي يمتنع. ثم أيضا يستثنى من ذلك وهذا شيء لا بد منه، من كان معتمرا فإنه عند انتهاء عمرته وقبل حجه حيث يكون متمتعا إذا كان في عشر الحجة، فإن أخذ شعر الرأس بالتقصير أن هذا أمر لازم لأنه نسك من المناسك، وإنما الذي يمنع هو كونه يعني من لغير النسك، يعني كما يكون عند الإحرام ليس له أن يأخذ. لهذا الحديث إذا أراد بعد دخول العشر وأراد أن يحرم لا يأخذ شيء من شعره، لأنه وهو يريد أن يرحل فليس أن يأخذ، ولكن كونه يتحلل من النسك اللي هو نسك العمرة بأخذ شعر رأسه أي تقصيره فهذا نسك من المناسك لا بد منه ولا يمنع منه، وإلا الذي يمنع الأمر المستحب، الشيء المستحب أو الشيء الذي ليس بلازم هذا هو الذي يمنع منه، كالذي يريد أن يحرم ولكنه يريد أن يأخذ شيء من شعره يأخذ شيء من شعره ليس له ذلك، لهذا الحديث الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن الحكم البصري
هو
ثقة رجل مسلم والترمذي والنسائي عن محمد بن جعفر
غندر ثقة رجل أصحاب الكتب الستة
عن شعبة
بن الحجاج واسطة ثقة رجل أصحاب الكتب الستة
عن مالك بن أنس
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة من ذهب السنة وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة
عن عمرو أو عمر بن مسلم
وهو
صدوق رواه مسلم وأصحاب السنة عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة
أم المؤمنين رضي الله عنها بنت أبي أمية أخرجها أصحاب الكتب الستة.
وروي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة
أخرج له
الترمذي والنسائي بن ماجه
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.